أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الوجوه التي يستدل بها على أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية بنحو العلية التامة، أن اقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة هو على نحو العلية التامة لا على نحو الاقتضاء، بحيث يمنع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. حاصل هذا الوجه الثالث هو دعوى أن الترخيص الظاهري في تمام الأطراف هذا يناقض الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، وكذا يناقض حكم العقل بالاشتغال ولزوم الامتثال والموافقة. لكن فيما إذا كان هذا الحكم العقلي تنجيزياً، إذا كان هذا الحكم العقلي تنجيزي فيكون الترخيص مناقضاً للحكم الواقعي المعلوم بالإجمال ومناقضاً لهذا الحكم العقلي التنجيزي، فهو يدعي المناقضة بين الترخيص في تمام الأطراف وبين الحكم الواقع المعلوم بالإجمال وبين الترخيص وبين حكم العقل بلزوم الامتثال والاشتغال. لكن فيما إذا كان الحكم العقلي تنجيزيا، يعني لا ما إذا كان شنو تعليقيا، يعني إذا كان حكم العقلي حكما تنجيزيا وإلا، يعني وإن لم يكن حكم العقلي حكما تنجيزيا، العقل يحكم بالاشتغال ويحكم بلزوم الامتثال والموافقة لكن معلقا على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. إذا كان كذلك يقول وإلا فلا مناقضة بين الترخيص الظاهري في تمام الأطراف من جهة وبين التكليف الواقع المعلوم بالإجمال، كما لا مناقضة بين الترخيص الظاهري في تمام الأطراف وبين الحكم العقلي. أما الأول يعني لا مناقضة بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف الواقع المعلوم بالإجمال فيما إذا كان الحكم العقلي تعليقيا، أما الأول يقول فلأنه إذا فرض كون حكم العقل بالاشتغال ولزوم الامتثال معلقا على عدم ورود الترخيص في المخالفة، فمع ورود الترخيص المفروض هذا في كلام احنا فرغنا عن شنو، عن شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، فمع ورود الترخيص لا يكون التكليف فعليا ولا تكون له داعوية ومحركية، ومثله لا ينافي الترخيص في تمام الأطراف. تقريبا شبه فكرة صاحب الكفاية محقق خراساني، هم قال التكليف إذا لم يكن فعليا فهو لا ينافي الترخيص في تمام الأطراف. لا يكون التكليف فعليا إذا كان الحكم العقلي معلق على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص معناه أن التكليف المعلوم بالإجمال ليس شنو؟ ليس فعليا، وليس له دعوية ومحركية. ومثله مثل هذا التكليف الذي ليس فعليا وليس له دعوية ومحركية لا ينافيه الترخيص في المخالفة، لأن المنافاة بين الترخيص في المخالفة وبين الحكم الواقعي إنما هي في مقام الدعوية والمحركية. ليش يصير منافاة بين الترخيص وبين الحكم الواقعي اللي هو أفرض الوجوب مثلا المعلوم بالإجمال المردد بين الطرفين؟ لماذا تكون منافاة؟ تكون منافاة في الدعوية، لأن التكليف الواقع المعلوم بالإجمال إلى باعثية إلى دعوية ومحركية نحو الفعل أو نحو الترك. بالنتيجة يلزم المكلف، يبعث المكلف نحو الفعل في الشبهة الوجوبية ونحو الترك في الشبهة التحريمية. هذا مثل هذا التكليف ينافيه الترخيص في تمام الأطراف، لأن الترخيص في مقام في تمام الأطراف ما به دعوية. يخير المكلف بين الفعل والشنو والترك خلاف الدعوية خلاف الباعثية الموجودة في التكليف، فهما يتنافيان في الدعوية والمحركية والباعثية. ذاك يدعو إلى الفعل ويلزم المكلف بالفعل تكليف المعلوم بالإجمال، بينما الترخيص لا يلزمه بها، يخيره كأنه يقول لا أنت غير ملزم بالفعل ولا بالترك، أنت مخير بينهما. فالمنافاة هنا تكون. فإذا فرضنا أن التكليف الواقع المعلوم بالإجمال ليس له دعوية ليس له باعثية، لا يقتضي التحريك، لا يقتضي الدعوة إلى الفعل لأنه ليس فعليا، فحينئذ لا ينافيه جعل الترخيص في تمام الأطراف. فمع ورود الترخيص في تمام الأطراف كما هو المفروض لا يكون التكليف فعليا ولا تكون له دعوية ومحركية، ومثله لا ينافيه الترخيص في تمام الأطراف في المخالفة، لأن المنافاة بين الترخيص والحكم الواقعي إنما هي في مقام المحركية والدعوية. وأما إذا لم يكن التكليف الواقع دعوية ولا محركية فلا يكون الترخيص في تمام الأطراف منافيا له، فماكو مناقضة حينئذ بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف الواقعي المعلوم إجمالا. لكن هذا متى؟ عندما يكون الحكم العقلي شنو؟ معلقا على عدم ورود الترخيص. وهذا بخلاف ما إذا كان حكم العقل تنجيزيا وليس معلقا على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، فإن الحكم الواقعي يكون تام الفعلية. تام لماذا؟ لأن الحكم العقلي بلزوم الامتثال باشتغال الذمة بلزوم الموافقة للتكليف المعلوم بالإجمال، هذا معناه أن الحكم التكليف المعلوم بالإجمال تام الفعلية. ولذا حكم العقل بلزوم شنو امتثاله حكما تنجيزيا وليس معلقا على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، فيكون التكليف المعلوم بالإجمال تام الفعلية ويتام الدعوية والباعثية والتحريك، ومعه يكون مناقضا ومنافيا مع شنو؟ مع الترخيص في تمام الأطراف. وقلنا أن المنافاة بينهما أساسا هي في مقام المحركية، لكن عندما يكون التكليف محركا فينافيه الترخيص في تمام الأطراف. أما عندما لا يكون التكليف الواقع محركا كما إذا كان معلق على عدم ورود الترخيص وورد الترخيص من قبل الشارع، هذا معناه أنه ليس له قابلية التحريك، فلا ينافي هذا الترخيص المجهول في في أطراف العلم الإجمالي. هذا بالنسبة إلى المناقضة اللي يدعيها المحقق العراقي بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف الواقعي المعلوم إجمالا. هذه المناقضة المبنية على أن حكم العاقل بالاشتغال بلزوم الامتثال حكم شنو؟ تنجيزي. وقال إن لم يكن حكما تنجيزيا بل كان تعليقيا فلا مناقضة بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. هذا الأمر الأول اللي ذكره. قال بل ولا مناقضة، يعني عندما يكون الحكم العقلي تعليقيا فلا مناقضة أيضا بين الترخيص في تمام الأطراف وبين نفس الحكم العقلي. عندما يكون الحكم العقلي شنو؟ تعليقيا. وأما الثاني، هذا المقصود به، وأما الثاني فهو واضح ماكو مناقضة بينهما، لأن الترخيص حينئذ يكون رافعا لموضوع حكم العاقل وليس منافيا له. ماكو مناقضة، ماكو منافات أصلا بينهما، لأن الحكم العقلي هو معلق على عدم ورود الترخيص، يعني موضوع عدم ورود الترخيص. فإذا ورد الترخيص يرتفع الحكم العقلي ارتفاع موضوعه، أسباب الحكومة، يعني الترخيص يرفع موضوع الحكم شنو؟ عقلي، ولا يكون منافيا له، وإنما يكون رافعا لموضوعه، لأنه هو أساسا بحسب الفرع معلق على عدم ورود الترخيص. فالترخيص لا يكون منافيا للحكم العقلي إلا إذا كان الحكم العقلي شنو؟ تنجيزيا. وأما إذا كان معلقا فلا منافاة بينهما كما بينا. وعليه فالمناقضة والمنافاة تتوقف على كون حكم العقل حكما شنو؟ تنجيزيا. زين، زين، فالخلاف قضية معلقة. يعني هو يدعي المناقضة والمنافاة بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف الواقع المعلوم بالإجمال، لكن هذا معلق على من؟ على أن يكون الحكم العقلي حكما شنو؟ تنجيزيا، وإلا فلا مناقضة. وبالنتيجة شنو؟ الحكم العقلي تنجيزي لو شنو؟ لو تعليقي، يضيف لأنه يمكن استكشاف كون تنجيزي حكم العقل تنجيزي يحكم حكما تنجيزيا لا معلقا. من المناقضة الارتكازية بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال، والتي يدركها هذه المناقضة يدركها الوجدان كما يدرك المناقضة في موارد العلم التفصيلي. الوجدان يدرك أكو منافات بين الترخيص في تمام الأطراف وبين ماذا؟ وبين التكليف المعلوم بالإجمال. أكو منافات بينهما، مناقضة ارتكازية مرتكزة في ذهن الإنسان، ويدركها وجدان الإنسان كما يدرك المناقضة بين تكليف المعلوم بالتفصيل وبين جعل الترخيص في شنو؟ في مورده. هناك مناقضة ما يقبلها الإنسان، وجدانه يأباها، التكليف معلوم بالتفصيل، يدري أن الصلاة واجبة، شلون يجعل الترخيص في ترك الصلاة؟ نفس هذه المناقضة يدركها أيضا وجدان الإنسان في موارد العلم الإجمالي. يقول هذه المناقضة الارتكازية التي يدركها الوجدان يمكن أن نستكشف منها أن الحكم العقلي حكم شنو؟ تنجيزي، وإلا إذا كان تعليقيا كما قال فلا مناقضة ولا منافاة. فلأن العقل يدرك هذه المناقضة بوجدانه نستكشف من هذا ماذا؟ أن الحكم العقلي حكم تنجيزي وليس تعليقيا. وارتكاز المناقضة هذا اللي ادعى يكشف إنن من باب كشف المعلول عن من؟ عن العلة. يكشف إنن عن علية العلم الإجمالي وتنجيزه ومنجزية حكم العاقل بلزوم الامتثال على نحو يأبى عن جعل الترخيص في تمام الأطراف. ارتكازية هذه المناقضة يكشف عن أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة شنو قطعية، وعلة تامة لمنع جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، وهذا هو معنى العلية التامة. وهذا الوجه نعلق عليه، هذا الوجه الثالث كالوجه الذي قبله يبتني كما هو واضح على كون العقل حكم العقل بالمنجزية ولزوم الامتثال حكما شنو تنجيزيا كما تقدم. ومن هنا يظهر أن كل الوجوه المذكورة في إثبات العلية التامة في مرحلة حرمة المخالفة القطعية، في هذه المرحلة هذه الوجوه تبتني على هذه المسألة، على مسألة شنو؟ على مسألة أن الحكم العقلي بلزوم الامتثال بقبح المعصية ما شئت فعبر، الحكم العقلي في محل الكلام هو حكم شنو؟ تنجيزي، تبتني على ذلك. وأما إذا كان تعليقيا فلا تجري هذه الوجوه لإثبات العلية التامة. ومن هنا يظهر أن بحث هذه المسألة مهم جدا، يعني بحث أن الحكم العقلي هل هو تنجيزي أو شنو أو تعليقي. فالمهم هو بعد هذه تحقيق هذه المسألة أن الحكم العقلي تنجيزي أو تعليقي، وهذا ما لا بد من بحثه. لكن قبل أن ندخل في هذا البحث هناك مطلب مهم ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه نتعرض له، وكأنه يظهر من أنه يبدو من كلامه أنه كأنه يريد يذكر مانعا آخر من جريان الأصول في تمام الأطراف، مانع ثبوتي يعني يؤدي المنع أيضا إلى العلية التامة. ذكر السيد الخوي مانعا آخر من جريان الأصول في تمام الأطراف واعتبره مانعا ثبوتيا، ولذا يدخل في هذا الكلام اللي كنا احنا لازلنا فيه، وهو المانع مناقضة الحكم الظاهري يعني الترخيص الظاهر، مناقضة الحكم الظاهري الترخيص الظاهري الناظر إلى الواقع. مو كل ترخيص ظاهري، لا، الترخيص الظاهر الناظر إلى الواقع مناقضته مع ماذا؟ مع العلم الإجمالي الوجداني بالتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. أقول لكم مناقضة بينهم، وهذا هو الذي يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف، يمنع من جعل الترخيص الظاهري في تمام الأطراف. لكن يا أصول يا ترخيص أكو مناقضة بينه وبين العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي الترخيص الظاهر الناظر إلى الواقع والأصول العملية الناظرة إلى الواقع. نقول هذا أكو بينهما شنو؟ مناقضة، وهذا يمنع من جريان هاي الأصول في أطراف العلم الإجمالي في تمام أطراف العلم الإجمالي. وذكر أن هذا أي المناقضة اللي يدعيها أن هذا يختص بما إذا كان الحكم الظاهر ثابتا بالإمارة، وهذا يختص بما إذا كان الحكم الظاهر ثابتا بالإمارة. إمارة تقوم على أن هذا الإناء قلوا يا شنو طاهر، وإمارة أخرى تقوم على أن ذاك الإناء الثاني شنو طاهر، وأنا أعلم إجمالا بأن أحدهما شنو نجس، أنا أعلم بأن أحدهما نجس. يقول هنا ما ممكن أن تجري الإمارة المثبتة للطهارة في ماذا؟ في الطرفين. هذه الإمارة المثبتة للطهارة مثل قبيل استصحاب الطهارة، الأصول المؤمنة، مؤمن هذا الطهارة قاعد يثبت. بل هذا ما يمكن أن يجتمع ويا العلم الإجمالي بشنو؟ بنجاسة أحد الناهن. يعني العلم الإجمالي بحرمة ارتكاب أحد الناهن هذا ما يجتمع، مناقضة بينهما. فقال بأنه يختص بما إذا كان الحكم الظاهر ثابت بالإمارة، الحكم الظاهر المخالف للتكليف المعلوم بالإجمال يختص بهذا، ولكنه لا يختص، هذه نقطة ثانية مهمة، ولكنه لا يختص بما إذا كان المعلوم بالإجمال إلزاميا. يختص مثل هذا المثال، المعلوم بالإجمال هو حرمة الارتكاب أحد الإناءين أو نجاسة أحد شنو إناءين، بل يشمل هذا الوجه اللي ذكره لمنع جريان الأصول المؤمنة أو لمنع جريان الإمارة المؤمنة في الطرفين، يشمل ما إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال غير إلزامي، كما إذا علمنا بماذا؟ إذا علمنا بطهارة أحد إناءين معلومي النجاسة سابقا، عكس المثال اللي كنا نطرحه، كنا نطرح مثال ما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد إناءين معلومي الطهارة شنو سابقا حتى يجري استصحاب مثلا، كمثال هذا مجرد مثال، أو تجري إمارة تثبت هذا طهارة هذا وتثبت طهارة هذا ونحن نعلم بنجاسة أحدهما، هذا المثال التقليدي. ويقول لا، هذا الوجه يجري حتى فيما لو علمنا بطهارة أحد إناءين وكان مقتضى شنو يقولوا يعني الأصول هو شنو؟ ونجاسة كل منهما أو إمارة تدل على نجاسة هذا ونجاسة هذا، وأنا أعلم بماذا؟ أعلم بطهارة أحدهما، أو استصحاب لأن كانت حالتهما السابقة هي النجاسة، فاستصحاب النجاسة هنا يجري، استصحاب النجاسة هنا يجري، وأنا أعلم بطهارة أحدهما. يقول حتى في هذا أيضا هذا الوجه يجري. ليش يجري؟ يقول لأنه هذا الوجه ما له علاقة بمسألة أن إجراء الأصول في تمام الأطراف يؤدي بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، ما له علاقة بهذا. حتى إذا فرضنا أن المعلوم بالإجمال ما به تكليف أصلا كما في هذا المثال، إذا علمت بطهارة أحد الإناءين ما يولد لتكليف أصلا، ما يولد لتكليف العلم بطهارة أحدهما، ما يولد تكليف العلم بنجاسة أحدهما، يولد تكليف بلزوم الاجتناب وحرمة الاستعمال، أما العلم الإجمالي بطهارة أحدهما ما يولد تكليف حتى تقول بأن جعل الترخيص جعل الأصل جريان الأصل ينافي هذا التكليف المعلوم شنو بالإجمال. هذا الوجه لا يبتني على المنع من إجراء الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، إجراء الأصول في تمام الأطراف على ماذا؟ على كونه موجبا للمخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، حتى لابد أن نفترض بأن المعلوم بالإجمال تكليف إلزامي تحرم مخالفته القطعية، لا حتى إذا فرضنا بأنه ليس تكليفا إلزاميا وإنما هو أن يعلم بطهارة أحد الإناءين وهذا لا يولد له تكليف، مع ذلك هذا الوجه يجري، لأن هذا الوجه يعتمد على شنو؟ على المناقضة، على المناقضة بين جريان الإمارة في هذا الطرف وجريان الإمارة في هذا الطرف، سواء كانت هذه الإمارة مفادها طهارة هذا الطرف وطهارة هذا الطرف في حالة العلم بنجاسة أحدهما، أو كان مفاد الإمارة هو نجاسة هذا الطرف وإمارة أخرى تدل على نجاسة الطرف الآخر في حالة العلم بطهارة أحدهما. هنا نقول أكو مناقضة، أكو منافات بين جريان الإمارة لإثبات، نتكلم في المثال الثاني، لإثبات النجاسة هنا والنجاسة هنا، والمفروض أن الإمارة ناظرة إلى الواقع، مو إمارة ناظرة إلى الواقع وتثبت نجاسة هذا الطرف بعنوان أنه هو الواقع. أكو مناقضة بين هذا وبين شنو؟ وبين العلم الإجمالي الوجداني بطهارة أحدهما، كالمناقضة الموجودة عند قيام الإمارة على نجاسة، على طهارة هذا الإناء في المثال الأول وطهارة هذا الإناء في المثال الأول، وبين العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. مناقضة ما لها علاقة بأن إجراء الإمارة في الطرفين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة قطعيا. ولذا يقول أن هذا الوجه يختص بما إذا كان الحكم الظاهر ثابت بالإمارة، يعني يريد يقول شنو؟ لا يشمل الاستصحاب، هذا معنى يختص بخصوص ما إذا كان الحكم الظاهر ثابت بيش بالإمارة، فإذا كان ثابت بالاستصحاب يقول ما يجب هذا الوجه، ولكنه لا يختص بما إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال إلزاميا، بل يجري حتى إذا لم يكن الحكم المعلوم بالإجمال شنو؟ إلزاميا. هذا الوجه اللي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية هو مأخوذ من المحقق النايني، لأن المحقق النايني بعد أن ذكر عدم وجود ما يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف، ليش؟ لانحفاظ موضوعها في كل طرف طرف، الموضوع الأصول شنو؟ شك، والشك موجود في كل طرف. بعد أن ذكر عدم وجود ما يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف لانحفاظ موضوعها في كل طرف، لأنه مشكوك، فتجد الأصول المؤمنة موضوعها محفوظ في هذا الطرف محفوظ في هذا الطرف، وإصالة البراء إنما تجري في كل واحد منهما بخصوصه، وليس مؤداء عدم وجوب أحدهما إجمالا، صار البراء من تجري في هذا الطرف ليس مؤداء عدم وجوب أحدهما بخصوصه، عدم وجوب أحدهما، وإنما مؤداة عدم وجوب هذا بخصوصه، مو عدم وجوب أحدهما، وليس مؤداها عدم وجوب أحدهما إجمالا حتى تنافي العلم الإجمالي بوجوب أحدهما، بل مؤداها عدم وجوب هذا بخصوصه وعدم وجوب ذاك بخصوصه، وكل منهما بخصوصه لم يتعلق العلم بوجوبه، فلا مناقضة بين مؤدى الأصلين، سهي النتيجة المهمة، يقول لا مناقضة بين مؤدى الأصلين في الطرفين وبين المعلوم بالإجمال، ماكو مناقضة، لأن مؤدى أصالة الإباحة مجرد الترخيص الظاهري وعدم المانع إلى آخر ما ذكر. استدرك على هذا الكلام بعد أن ذكر هذا ماكو مناقضة بين جريان الأصول في الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال، استدرك على هذا، استدرك بالأصول العملية التنزيلية، الرأي الثاني كان إلا مو الوجه الثاني هو المحقق النائم. يمكن نفصل بين أصول العملية التنزيلية وبين شنو أصول العملية البحتة. استدرك هذا الكلام بعد أن ذكر ماكو مناقضة بين جريان الأصول في الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال، استدرك على هذا، قال هذا في غير الأصول العملية شنو تنزيلية المحرزة كالاستصحاب، هذا في غير الاستصحاب، لكون المجعول فيها أي في الأصول العملية التنزيلية المحرزة كالاستصحاب البناء العملي والأخذ بأحد طرفي الشك على أنه هو الواقع، هذا مفاد الأصول العملية التنزيلية. أن تستصحب الحالة السابقة اللي هي خلينا نفترضها الطهارة في الإناء، يعني شنو؟ يعني أن تأخذ أخذت بأحد طرفي الشك، يعني بقاء الحالة في قبل عدم بقاء وزوالها، أحد طرفي الشك أخذت بأحد طرفي الشك على أنه هو شنو؟ هو الواقع، على أنه هو الواقع، وهذا هو معنى التنزيلية وهو أصول عملية شنو؟ محرزة، على أنه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر لاحتمال الآخر وهو شنو؟ عدم بقاء الحالة السابقة، هذا إلغيه اعتبر كالعدم، ابن عليما على أن الحالة السابقة شنو؟ باقية في هذا الإناء وكذلك في الإناء الآخر، وإلغاء الطرف الآخر وجعل الشك كالعدم تعبدا، مو شاك الحالة الباقية الحالة السابقة باقية أو لا، ويقول لك لا ابني على أنها باقية، إلغي الشك لكن إلغاء شنو؟ تعبدي ليس إلغاء حقيقيا. يقول هذا هو معنى الأصول العملية التنزيلية، هذا ما تثبته الأصول العملية وما تدل عليه الأصول العملية التنزيلية المحرزة، هذا لا يمكن جعله في تمام الأطراف، لأن الإحراز التعبدي بعدم انتقاض الحالة السابقة يعني ببقاء الحالة السابقة، هذا معنى الإحراز الاستصحاب، إحراز تعبدي ببقاء الحالة السابقة في هذا الطرف وبقاء الحالة السابقة في هذا شنو الطرف، ليه شنو في مثالنا طهارة، هذا طاهر هذا إحراز تعبدي لطهارة هذا الإناء وتعبدي لطهارة ذاك الإناء، هذا لا يمكن أن يجتمع مع العلم الوجداني بانتقاض الحالة السابقة في أحد الطرفين. شلون نقدر نجمع بين إحراز تعبدي إحراز بقاء الحالة السابقة في هذا وبقاء الحالة السابقة في ذاك مع شنو؟ مع العلم الوجداني بأن الحالة السابقة قد انتقضت وارتفعت في أحد الطرفين، هذا لا يمكن الجمع بينهما، ولذا تكون هناك مناقضة، وهذا يمنع شنو؟ يمنع من جريان الاستصحاب في كلا الطرفين. ثم ذكر بأن هذا لا يختص بما إذا لزم من جريان الأصول في تمام الأطراف مخالفة عملية، تعميم اللي ذكر سيد الخوي ما يلزم منه، يقول من لا يختص بما إذا لزم من إجراء الأصول في تمام الأطراف مخالفة عملية للتكليف المعلوم شنو بالإجمال، كما في المثال الذي كنا نتكلم عنه حيث أن استصحاب الطهارة في هذا الطرف واستصحاب الطهارة في ذاك الطرف يقتضي جواز شنو؟ جواز استعمالهما، وعلى جواز استعمال اثنيناتهن مخالفة عملية علما التكليف المعلوم بالإجماع، شنو التكليف المعلوم؟ اجتنب عن أحدهما، مخالفة قطعية لهذا صار، يقول لا يختص بهذا بل يشمل ما إذا كان شنو اللي سيد خوي ذكر، ما إذا كان المعلوم بالإجمال شنو ليس حكما إلزاميا أصلا، أصلا ليس حكما إلزاميا، كما إذا علمت بطهارة أحد الإناءين وكان مقتضى الاستصحاب شنو نجاسة كل منهما، بل يشمل ما إذا لم يكن لم يلزم ذلك، يعني المخالفة العملية من إجراء الأصول في الأطراف لا يلزم المخالفة العملية للتكبير، كما إذا علم إجمالا بطهارة في أحد الإناءين المعلومين النجاسة سابقا، لأن العلم بطهارة أحدهما لا يقتضي تكليفا حتى يلزم من جريان استصحاب نجاسة كل منهما مخالفة عملية له. إذن هو لا يختص بما إذا كان التكليف إلزاميا، بل يجري حتى إذا لم يكن المعلوم بالإجمال تكليفا إلزاميا. والوجه في عدم الاختصاص لماذا لا يختص؟ الوجه في عدم الاختصاص هو عدم إمكان الحكم ببقاء الحالة السابقة في الطرفين مع العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحد الطرفين. هذا هو المانع، هذا لا يفرق فيه بين المثال الأول وبين المثال الثاني، هذا ما ذكره المحقق النائمي. بعدين نعلق عليه ونربط بينه وبين كلام السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، وصلى الله على محمد.